فهي أعظم دعائم الإسلام بعد الشهادتين، وقد فرضها الله على نبيه فوق سبع سنوات ليلة الإسراء والمعراج، وقد جعلها دون غيرها من الأركان، يتكرر وجوبها في كل يوم وليلة خمس مرات لعظم شأنها، لأن المصلي يقوم في اليوم والليلة خمس مرات ينادي خلق السماوات والأرض، ومناجاته جل وعلا تستلزم أقوالا وأفعالا لائقة بذلك المقام. ولذلك علمه الله جل وعلا في أعظم سورة من كتابه وهي الفاتحة التي هي السبع المثاني والقرآن العظيم، علمه فيها كيف ينادي خالق السماوات والأرض بما هو لائق به، وعلمه كيف يسأله حاجته، فأوجب عليه أن يبتدئ قراءته بقوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فحمد ربه وأثنى عليه بجميع صفاته ومجده ووحده في ربوبيته بقوله رب العالمين، وفي أسمائه وصفاته بقوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم علمه توحيده في عبادته بقوله إياك نعبد، لأن معناه لا نعبد إلا إياك وحدك، لأن تقديم المعمول يدل على الحصر كما هو مقرر في الأصول والمعاني، وعلمه الاستعانة بربه وإظهار الضعف والعجز بين يديه بقوله وإياك نستعين. ولما أثنى على ربه بما علمه أحسن ثناء وخضع له به أكمل خضوع وأفرده بالعبادة والقصد وأخلص له في ذلك أكمل إخلاص، علمه كيف يسأله جل وعلا حاجته فقال بقوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهذا الدعاء القرآني شامل لخير الدنيا والآخرة، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما له: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فيكفي المصلي شرفا وعلوا ونيلا لما يرجو من خير الدنيا والآخرة، أن الله جل وعلا قسم بينه هذا الركن الأعظم من أركان الإسلام وبين المصلي، فما أعظم شأنها قسمه، وقد وعده أن له ما سأل، وهو جل وعلا لا يخلف وعده. وأما الصوم ففيه رياضة عظيمة للنفوس وإعانة عظيمة على تقوى الله تعالى، كما أشار جل وعلا إلى ذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقوله لعلكم تتقون بعد قوله كتب عليكم الصيام دليل واضح على ذلك، وقد زاده النبي صلى الله عليه وسلم إيضاحا بقوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. وأما الحج فقد أشار الله تعالى إلى بعض فوائده بقوله: ليشهدوا منافع لهم. وضرب بعض العلماء له مثلا فقال: ولله المثل الأعلى، إن ملك الملوك وهو الله جل وعلا عين بيته في مكة المكرمة حرسها الله وبقية مواضع النسك كعرفات ومزدلفة ومنى للوفود يفدون إلى الله في تلك الأمكنة فيرفعون إليه حوائجهم فيقضيها، فالحجيج كأنهم الوفود الوافدون إلى الملك الحق ليحسن وفادتهم ويعطيهم أسنى الجوائز وأعظمها، كما قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال: من حج فلم يره ولم يسق رجعك يوم والدته أمه. ومن حكم الحج اجتماع المسلمين من أبطال الدنيا في كل سنة ليتعارفوا ويستفيد بعضهم من بعض ويتدارسوا مشاكلهم. وأما الزكاة فهي مواساة كريمة للفقراء والمحاويج، أشار الله تعالى إلى بعض فوائدها بقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها الآية. وإنما أشرنا إلى حكم هذه الأركان إشارة خاطفة، لأن المقام لا يستطيع البسط فيها، ولا يخفى أن الركن الأكبر الذي هو توحيد الله بأنواعه المستلزم إفراده بالعبادة وحده هو منتهى التحرر من الرق والعبودية للمخلوقين ومن جملتهم النفس والهوى والشيطان. كفانا الله وإخواننا المسلمين شر ذلك كله. وسنتكلم الآن إن شاء الله على منهج التشريع وحكمه. اعلم أن طريقة تشريع الله دينه لخلقه فيها من الحكم والأسرار من جهات شتى ما لا يحيط به إلا الله جل وعلا، وسنذكر إن شاء الله من ذلك جملا وأمثلة ليستدل بها العاقل على غيرها. فمن تلك الحكم البالغة في كيفية التشريع أنه جل وعلا يشرع أحكام دينه تدريجا لتسهيل ذلك على النفوس التي ألفت ما يضاد ذلك التشريع. وتدريج المذكور نوعان: تارة يكون في أحكام مختلفة وتارة يكون في حكم واحد. إذا كان التكذيب به مما فيه مشقة فمن أنزلة النوع الأول التدريج في تشريع الدعائم الخمس التي بني عليها الإسلام، فإن الله شرع منها أولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكث صلى الله عليه وسلم زمنا بمكة المكرمة حرسها الله لا يدعو إلا لعبادة الله وحده. ثم بعد ذلك شرع الله له الصلوات الخمس المكتوبة ليلة الإسراء والمعراج، وتحقيق أنهما في ليلة واحدة. وعن الزهري وعروة أن الإسراء المذكور كان قبل هجرته بسنة، وعن السدي أنه كان قبلها بستة عشر شهرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تاريخه: وعلى قول السدي يكون الإسراء في شهر ذي القعدة، وعلى قول الزهري وعروة يكون في ربيع الأول. وذكر رحمه الله عن جابر وابن عباس أن الإسراء كان في ربيع الأول، وأن الحافظ عبد الغني المقدسي اختار أنه في ربيع الأول. وبذلك كله تعلم أن ما يفعله العوام في رجب بناء على أن الإسراء كان ليلة 27 منه بدعة مبنية على باطل، وإنما قلنا إنها بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولم يأمر بها هو ولا خلفاؤه الراشدون، والخير كله والهدى كله في اتباعه هو وخلفائه الراشدين، مع أنه لم يثبت من طريق صحيح ولا حسن أن الإسراء كان في رجب، والوارد في ذلك لا أصل له. ثم بعد ذلك فرضت الزكاة والصوم في سنة واحدة، وهي سنة اثنتين من هجرته صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم إن الصوم فرض في شعبان منها قبل وقعة بدر، وقال بعض أهل العلم فرضت الزكاة في مكة قبل الهجرة لورود الزكاة في سور مكية معروفة. ثم بعد ذلك فرض الحج واختلف في وقت فرضه، فجزم الشافعي رحمه الله بأنه فرض على الست، وتدل لذلك بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من هدي الآية، فإنه نازل في عمرة الحديبية عام ست حين صدر المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذلك في القعدة لسنة ست بلا خلاف. ومن هنا أخذ الشافعي رحمه الله أن وجوب الحج على التراخي، قال إنه فرض سنة ست، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد فرض الحج إلى سنة عشر بإجماع المسلمين. وخالفه جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة، فقالوا يجب على الفور ولا يفرض الحج إلا في عام تسع، واستدلوا بأن الحج إنما فرض بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وهو من صدر سورة آل عمران، وهو نازل في وفد نجران، وهم من القادمين عام الوفود. قالوا: ومما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على أداء الجزية، والجزية إنما نزلت في سورة براءة عام تسع، فإن قيل لم تزل حجة شافعي قائمة في أن وجوب الحج على التراخي لأنكم وافقتم على أنه فرض عام تسع، وهو صلى الله عليه وسلم لم يحج عام تسع، بل أرسل أبا بكر رضي الله عنه حاجا بالناس، وأتبعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه نادي في الموسم بسورة براءة، وأن لا يحج بعد العام المشرك وأن لا يطوف ببيت عريان. فالجواب من قبل الجمهور أنهم يقولون وجوب الحج على الفور وهو عام تسع مفروض، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من المبادرة إلى الحج عام تسع عذر شرعي صحيح، وهو أنه في عام تسع لم يمكن منع المشركين من الحج ولا منع الطائفين عراة عراة، فكره صلى الله عليه وسلم مخالطتهم على تلك الحق، ولذلك صرح الله بمنعهم بعد ذلك العام الذي هو عام تسع، وذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، واشهر الإمهال الأربعة المذكورة في قوله: فسحوا في هذه أربعة أشهر لم تقض إلا بعد الحج من تلك السنة فلهم المهلة في ذلك الموسم. وأظهر الأقوال أن مبدأ تلك الأشهر من وقت النداء بالبراءة من المشركين، وذلك يوم الحج الأكبر من تلك السنة التي هي سنة تسع، كما يدل على ذلك قوله تعالى: وأعلم من الله ورسوله أن الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فأول عام أمكنه فيه الحج صفيا لا توجد فيه مناكب من طواف المشركين عمرا هو عام عشر، فبادر فيه إلى الحج. قالوا: أما آية وأتم الحج والعمرة لله النادلة سنة ست، فإنما تدل على وجوب إتمامه بعد الشروع فيه ولا تدل على وجوبه ابتداء، إذا لو كان الدليل صريحا على وجوبه ابتداء لما أمكن خلاف أهل العلم في وجوب العمرة، لأنها قرينة الحج في آية وأتم الحج والعمرة لله المذكورة. ومثال النوع الثاني وهو ما كان التدريج فيه في حكم واحد، إذا كان التكليف به فيه مشقة تشريع القتال والصوم وتحريم الخمر، فإن القتال فيه مشقة على النفوس بما يستلزمه من إنفاق الأموال وتعريض المهاجم للتلف، فالمجاهد عند التقاء الصفوف والتحام القتال لا يخفى أن حياته في أعظم خطر، ولذا كان الحضور صف القتال عند مالكية وموافقهم محجورا عليه كالحج على المريض مرضا مخوفا، ولأجل هذا لم يفرض الجهاد مرة واحدة، بل إنما فرض تدريجا على ثلاث مراحل، فأذن فيه أولا من غير إيجاب لقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم لما استأنست النفوس به بعد الإذن فيه أمروا بقتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم بقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فلما استأنست النفوس بالقتال ومارسته وهان عليها فرض فرضا جازما باتا بقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، وقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ومعلوم أن بعض أهل العلم يقول في آية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم غير ما ذكرنا، ولكن ما ذكرنا اختاره غير واحد من العلماء. وأما صوم فلا أخفى أن كف النفس عن شهوات البطن والفرد فيه مشقة على من لم يعتد، ولذلك شرع صوم أيضا تدريجا، فكانوا في أول الأمر مخيرين بين صوم وبين الفطر والإطعام، كما دل عليه قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، على أظهر التفسيرات وأوضح الأطال في ذلك. ثم لما استأنست النفوس بالصوم وألفته وجب إجابا جازما باتا بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم الآية. وبعض أهل العلم يقول إن مراتب تدريج صوم ثلاث: كان أولا يجب صوم يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، ثم لما وجب صوم رمضان سنتين وقع فيه تدريج الذي ذكرنا. وأما الخمر فإن من اعتادها يصعب عليه تركها قبحها الله، ولذلك لما أراد الله أن يشرع تحريمها شرعه تدريجا على ثلاث مراحل، أنزل فيها أولا آية بقرة المنبهة على بعض معائبها وما فيها من الإثم، وهي قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم لما استأنست النفوس بأن فيها إثما كبيرا وأن إثمها أكبر من نفعها شرع الله تحريمها في بعض الأوقات دون بعض، فحرمت عليهم في أوقات الصلاة، ومعنى ذلك أنهم حرم عليهم شربها في وقت يقرب من وقت الصلاة، بحيث يدخل وقت الصلاة والشارب لم يصح، فصاروا لا يشربونها إلا في وقتين، لأن الشارب فيهما يصح قبل وقت الصلاة، وهما بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العشاء، وذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فلما استأنست النفوس بتحريمها حرم تحريما جازما باتا في غزوة بني النضير بقوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وفي هذه الآية كلمة تحريم الخمر على أكمل الوجوه وأبلغها كما أوضحناه في غير هذه المحاضرة، هذه أمثلة من حكم الله البالغة في كيفية التشريع. ثم إنا نريد أن نذكر الآن الحكمة التي يشتمل عليها تشريع خالق السماوات والأرض. يعلم أولا أن الحكمة فعلة من الحكم، والحكم في لغة المنع، وأظهر معاني حكمة اللغة أنها العلم النافع الصحيح، لأن العلم الصحيح النافع يمنع الأطال والأبعاد أن يعتريها الخلل والنقص، فكل نقص وخلل منشأه في الحقيقة من الجهل الذي هو عدم العلم لما يقصد. والحكمة في الاصطلاح هي وضع الأمور في مواضعها وإيقاعها في مواضعها، وهي في الاصطلاح الخاص بأهل الأصول المصلحة التي من أجلها صار الوقت علة للحكم. فالحكمة فالحكم مثلا تشريع تحريم شرب الخمر، وعلة هذا الحكم هي الإسكار، والحكمة هي حفظ العقل، فمصلحة حفظ العقل هي التي من أجلها صار الإسكار علة لتحريم شرب الخمر، وهي حكمة التشريع. والحكم مثلا أيضا القطع، وعلة هذا الحكم هي السرقة، والحكمة هي حفظ المال، فمصلحة حفظ المال من السرقة هي التي من أجلها صارت السرقة علة لقطع اليد، وهكذا. وبعض أهل الأصول يقول الحكمة عبارة عن دفع مفسدة أو تقليلها أو جلب مصلحة أو تكميلها، وهو رجع إلى ما ذكرنا. فإذا عرفت ذلك فاعلم أن الحكم التي يدور حولها التشريع السماوي ثلاث حكم: الأولى دفع المفسدة وهو المعبر عنه في الأصول بالضرورية، الثانية جلب المصلحة وهو المعبر عنه في الأصول بالحديات، الثالثة الجمع على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج في العادات والمعاملات وهو المعبر عنه بالوصول بالتحسينيات والتثمينيات، أما الضروريات وهي وصول المصالح العالمية في الدنيا فهي دار المفسدة عن ستة أشياء عليها مدار المصالح الكبرى في الدين والدنيا، وهي الدين والنفس والعقل والنسب والعرض والمال. أما الدين فقد اقتضى التشريع الإسلامي بما اشتمل عليه من الحكم البالغة صيانته والمحافظة عليه بأحكم الطرق وأقومها وأعدلها كقوله تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي آية الأنفال: ويكون الدين كله لله. فهذا دفاع أهم الدين بالنفس والنفس تحت ظلال السيوف حتى لا تقع في الأرض فتنة أي شرك كما يدل عليه قوله تعالى فقتلنهم أو يسلمون، وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله الحديث، وقال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على شدة محافظة التشريع الإسلامي على الدين. وقد بين صلى الله عليه وسلم أنهم لا يقاتلون حتى يدعوا إلى الإيمان فيمتنعوا، وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله لقد أرسلنا رسلنا ببينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد للآية، لأن قوله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد بعد قوله لقد أرسلنا رسلنا ببينات وأنزلنا معهم الكتاب يدل على أنهم إن لم تنفع فيهم البينات والكتب جرد عليهم السيف، كما قال القائل بهدى الكتاب هدى فما لم يرتدع بهدى الكتاب فبالكتائب يرضعوا، وأما النفس فقد اقتضى التشريع الإسلامي وإضاء فيما اشتمل عليه من الحكم البالغة والمحافظة على المصالح العامة صيانتها وترى المفسدة عنها بأحكم الطرق وأقومها، ولذا جاء فيه تشريع القصاص وهو أعظم وسيلة لسلامة الأنفس من القتل، كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، فصرح تعالى بهذه الآيات الكريمة لأن لهم في تشريع القصاص حياة، لأن من هم بالقتل تذكر أنه إن قتل قتل فلاحظ تقديمه للقتل قصاصا فأشفق على نفسه من الموت فترك القتل فسلم صاحبه من القتل وسلم هو من القود، وهذه حياة نفسية كانت بسبب هذا التشريع السماوي الذي وضعه الحكيم الخبير، ولكن هذه الحكم إنما يفهمها أهل العقول السليمة من شوائب الاختلال، وإذا قال تعالى بعد ذكر القصص المذكور والتنبيه على ما في تشريعه من الحياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، فنادى المخاطبين نداء يختص بأصحاب العقول السليمة لأنهم هم الذين يفهمون ذلك وينتفعون به، وأما العقل فقد اقتضى تشريع الحكيم الخبير المحافظة عليه بأحكم الطرق وأقومها، فمنع من شرب الخمر لأنها تذهب العقل صيانة للعقل ومحافظة عليه، وأوجب الحد في شرب الخمر محافظة عليه وصيانة له، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إلى قوله فهل أنتم منتهون، وفي الحديث كل مسكين حرام وفيه ما أذكر كثيره فقريبه حرام، وقد أوجب صلى الله عليه وسلم حد شارب درءا لمفسدة عن العقل كما هو معلوم، وأما النسب فقد اقتضى التشريع الإسلامي الذي هو تشريع خالق السماوات والأرض على لسان سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه صيانته والمحافظة عليه بأحكم الطرق وأعدلها، فحرم الزنا، ومن حكم تحريمه أنه حرم لي لا تبقى أولاد الزنا في ضياع بلا نسب، قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ونحوها من الآيات، وليدي المحافظة على النسب أوجب الحد على من زنا أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من ذلك، فصرح تعالى بوجوب جلده 100 جلدة في قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وزاد النبي صلى الله عليه وسلم مع جلد 100 تغريب السنة، وأوجب الرجم على الزاني المحصن، وقد دلت على ذلك آية منسوخة التلاوة باقية الحكم وهي قوله تعالى شيخ وشيخة إلى ثنايا فارجموه بربتة مكانا من الله والله عزيز حكيم، وهذه الآية باقية الحكم إجماعا والنسخ لفظها، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء الراشدون بعده واستقر على ذلك إجماع المسلمين كما هو معلوم لا نزاع فيه، ومن حكم ذلك الردع البالغ عن الزنا بالجلد والرجم في حكم الأنساب وعدم ضياعها واختلاطها، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرجم المذكور دلت عليه آية من كتاب الله محكمة التلاوة والحكم، وهي قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، قال لأنها نزلت في اليهوديين اللذين زنايا وهما محصنان، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما وأعرض اليهود عن قبول ذلك الحكم بالرجم، فلمهم الله بسبب ذلك الإعراض في قوله ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ويوم المعرض عن حكم الرجم في هذه الآية يدل على أنه مشروع في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان غير مشروع فيها ما لم الله المعرض عنه كما ترى، ولأجل صيانة النسب والمحافظة عليه أوجب الله جل وعلا العدة على النساء عند المفارقة بطلاق أو موت لئلا يختلط ماء رجل في رحم امرأة بماء رجل آخر، قال تعالى وإن طلقت وتربصن بأنفسهن هلا تقروا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وقال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة، ولا يخفى أن عدة الوفاة لا تخلو من شبه تعبد لوجوبها مع عدم الدخول بالمتوفى عنها، ولأجل صيانة النسب والمحافظة عليه منع الشرع الكريم سقي زرع الرجل بماء غيره فمنع نكاح الحوامل من أجل ذلك حتى يضعن حمهم. قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حمهم. وأما العرض فقد اقتضى التشريع السماوي لما اشتمل عليه من الحكم البالغة صيانته والمحافظة عليه بأحكم طرق وأحسنها وأعدلها، فحرم على الإنسان تحريما باتا أن يتكلم في عرض أخيه بما يريد. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم شنع الوقوع في عرض المسلم وقبحه أعظم تشريع وتقبيح، حيث مثله بأكل لحمه بعد أن مات وأنتن، وذلك في قوله: لا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وليجب المحافظة على العرض وصيانته. قال تعالى: ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابزوا بألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن أجل صيانته والمحافظة عليه أوجب الله جل وعلا في محكم كتابه على من قذف مسلما بفرية حتى قد في 80 جلدة، وذلك في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا الآيات. ولا يرجع هذا الاستثناء عند جماهير أهل العلم، منهم الأئمة الأربعة وأصحابهم وجل فقهاء الأمصار إلى الجلد، بل زاد ولو تاب. وهدد جل وعلا الذين يقعون في أعراض إخوانهم المسلمون باللعن، المسلمين باللعن والعذاب يوم القيامة، وكل ذلك لصيانة العرض وحفظه. قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ولا شك أنه لا فرق بين الذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنين كما أجمع عليه جميع العلماء وهو معروف. وأما المال فقد اقتضى التشريع الإسلامي بما اشتمل عليه من الحكم الباهرة وحفظ المصالح العامة صيانته والمحافظة عليه بأحكم الطرق وأحسنها وأقومها، وليحرم على المسلم أن يأخذ شيئا من مال أخيه إلى عطب نفسه، وحرم استلاب الأموال وابتزاز ثروات الأغنياء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال تعالى: ولا تكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا بها إلى الحكام لتكونوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقد نهى الله جل وعلا خلقه في كتابه أن يجعلوا كون هذا غنيا وهذا فقيرا، ذريعة إلى الجور وعدم العدل، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فترى الله جل وعلا ينهاك في هذه الآية عن الجور في الشهادة، وينهاك أن تشهد للفقير على الغني لضعف الفقير وقوة الغني، وصرح بأنه هو أولى بهما منك. وبهذا تعلم أن الذي يأخذ مال الغني غصبا بدعوى أنه يعطيه للفقير ليساوي بينهما أنه متمرد على النظام السماوي، معترض قسمة خالق السماوات والأرض التي تولاها بنفسه لحكمته البالغة، كما بين ذلك في قوله جل وعلا: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. والآية الكريمة والأحاديث النبوية الدالة على حرمة مال المسلم ودمه وعرضه أظهر وأكثر من أن نحتاج لتعرض لها هنا، ويجب صيانة المال والمحافظة عليه. أوجب الله جل وعلا قطع يد السارق. قال تعالى: وسارق وسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كتب أكل من الله الآية. فالله جل وعلا خلق له تلك اليد لتكون أعظم عون له على عمل الخير والمعاونة على البر والتقوى، فلما مدها إلى تلك الرذيلة التي هي السرقة التي هي غاية السقوط والانحطاط والتدنس والتقذر، صارت تلك اليد في نواحي الشعر الكريم كالعضو الفاسد الذي يخشى من بقائه فساد البدن كله، فقطعه وإزالته كعملية تطهيرية تصح بها بقية البدن وتطهر. ومما يوضح هذا السر السماوي ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة الصامت المتفق عليه ولفظه في البخاري عن عبادة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: بايعوني على أن لا أشركوا بالله شيئا ولا تشركوا ولا تزنوا، وقرأ هذه الآية كلها: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. انتهى منه. ولفظ مسلم قريب منه بمعناه، ولفظه ما متفق في محل الشاهد من الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا فعقب به فهو كفارته، وهو تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه بأن تلك المعاقبة يعني المعاقبة بالحد كفارة للذنب، فهو عملية تطهير سماوية بالغة غاية الإحكام واتضاح الحكمة والحكمها الزجر الرادع عن أموال الناس على ذلك الوجه الخبيث الخسيس الذي لا يطلع عليه غالبا
لتعد السارق مواضع الخفاء، ولكن عمي البصائر لا يعقلون عن الله حكمه البالغة. ولا شك أن مما يخطر فيه طالب العلم أن يقول: ما سر الفرق في نوار الشرع الكريم بين السرقة وبين غيرها من أنواع الجناية على المال كالغصب والانتهاب ونحو ذلك، حيث وجب القطع في السرقة دون غيرها؟ والجواب أن الفرق بينهما بأمرين: الأول أن غير السرقة من الجنايات على الأموال تكون ظاهرة غالبة وتوجد عليه بينة غالبة، فهو لم يرد لصاحب المال ماله، ويؤدب الجاني أجلا بلغا يرجعه أمثاله، وذلك بخلاف السرقة، فإن السارق لا يسرق غالبا إلا في غاية الخفاء بحيث لا يطلع عليه أحد فيحصل الإنصاف منه، فكل عليه الجزاء ليكون ذلك أبلغ في الردع. والأمر الثاني قلة معاد السرقة بالنسبة إليها عادة، ومما يوضح ما ذكرنا من محافظة التشريع الإسلامي على المصالح العامة والخاصة والحقوق الفردية والعامة، أنك تجد البلاد التي يحكم فيها بتشريع سماوي لعافية وأمن وطمأنينة ورخاء ورفاهية، في الحين الذي تكون فيه بلاد أخرى التي لا تحكم بتشريع سماوي في قلق وعدم الطمأنينة، إما بأخذ أموالها هنا وإما بضياع أخلاقها وحقوقها وجميع قيمها الإنسانية إلى غير ذلك من المفاسد الظاهرة. وليجد ذلك ترى ولله الحمد أن هذه البلاد حفظها الله وحرسها، التي لم يبقى على ظهر بسيطة من يعلن على رؤوس الأشهد التحاكم إلى النظام السماوي الذي وضعه خالق السماوات والأرض سواها على ما كان منها لا تساويها بلاد أخرى بانتشار الأمن وعمومه، فالفرد ضعيف فيها أمن على ماله من النهب ومن السرقة غالبة وعلى دمه وعرضه ودينه. ولا تجد بلاد أقل فيها وقائع القتل والسرقة والنهب والزنا ونحو ذلك منها، وكل ذلك من نتائج تحكيم النظام الذي وضعه الحكيم الخبير. الإسلام نرى كتاب محكمة بهيوم وصلة لدى الحكيم الخبير. وأما المصلحة الثانية التي هي جلب المصالح فقد اقتضى التشريع الإسلامي تحصيلها وتسهيلها، ولأجل ذلك جاري بحث المصالح المتبادلة بين أفراد المجتمع على وجه مشروع ليحصل كل مصلحته من الآخر كالبيوع والإيجارات والأجنية والمساقة والمطالبة وغير ذلك، وأمر بتحصيل سائر المصالح في الأنفس والأموال وغير ذلك مما هو معلوم. وأما المصلحة الثالثة التي هي الجمع على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج في العادات والمعاملات، فقد اقتضى التشريع الإسلامي الحق عليها والأمر بها، ومن عمل يتمنع من التشريع الإسلامي كان أجر الناس على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج. ومما يوضح ذلك أن الله قال في نبينا صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه الذي وصفه الله بالعظم بالعظم قال: كان خلقه القرآن. فدل مجموع الآية وحديث عائشة على أن المتصف بنا في القرآن من مكارم الأخلاق يكون على خلق عظيم، ولا تدل على من بأكرم الأخلاق وأحسنها كثيرة جدا، كقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء الآية، وقوله: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تبغضوا الفضل بينكم، وقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وقوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وأن يعفوا وليصفحوا، إلى غير ذلك من الآيات. ومن فروع هذا الأصل الذي هو جعل على مكارم الأخلاق تحريم النجاسات حتى على مكارم الأخلاق، لأن ملابسة الأغوار والنجاسات منافية لمكارم الأخلاق. ومن فروعه وجوب الإنفاق على أقارب الفقراء كالآباء والأبناء. ومن فروع هذا الأصل إعفاء اللحية التي هي من أكبر الفوارق الظاهرة بين نوع الذكر ونوع الأنثى، فالفرار بحقها من العلامة واضحة الدالة على شرف الرجولة وكمالها إلى خلوفة الأنثى ليس من مكارم الأخلاق. وإذا كان أكرم الخلق أخلاقا صلوات الله وسلامه عليه الذي قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم، معفيا لحيته الكريمة الكسة. ومن فروع هذا الأصل أصل الشارع وحرق العالة ونسف الأبيض ونحن ذلك، فإذا عرفت مما ذكرنا أن المصالح والحكم التي يدور حولها التشريع السماوي المثلث وعرفت شدة محافظة التشريع الإسلامي عليها، فسيذكر هنا جملا من الأدلة الدالة على الأحكام المتضمنة للحكم والمصالح المذكورة. يعلم أولا أن الأدلة عند أهل الأصول أنواع كثيرة: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء الأمة، والقياس لأنه يلحق للمسكوت عنه المنطوق به بيان بينهما كما هو معروف في محله، والاستصحاب كاستصحاب العدم الأصلي حتى يثبت ما ينقل عنه، وهو عند جماعة من أهل الأصول دليل عقلي مستقل، لأن العقل يدل على براءة الذمة حتى يثبت الشبهة بموجب يقتضي ذلك. ولا شك أن القرآن العظيم دل في آيات متعددة على أن استصحاب العدم الأصلي المعروف في الأصول بالإباحة العقلية والبراءة العقلية دليل على البراءة حتى يثبت ما ينقل عنه. ومن أمثلة ذلك في القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استغفر لعمي الذي مات مشركا وهو أبو طالب، واستغفر المسلمون الموتى هم المشركين، وكان مستندهم في ذلك الاستغفار استصحاب العدم الأصلي أي عدم النهي عن الاستغفار لهم حتى يرد دليل المنع، كما يدل له قوله صلى الله عليه وسلم: لا يستغفرن ليس ما لم يكن هذا ويدل على انه يعتمد في ذلك على عدم النهي ونسأل الله عن ذلك في قوله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا ذي قربى بين تعالى ان استغفارهم لهم السابق قبل نزول النهي اعتمادا على استصحاب العدم الاصلي لا حرج عليهم فيه وذلك في قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ونظير ذلك انه تعالى قال في الاموال التي جمعها من معامله الربا قبل نزول تحريم الربا اعتمادا على استصحاب العدم الاصلي فمن جاءه موعظة من ربه فانتهب له نشره ونظائر ذلك في القرآن متعذبه وهي تدل على أن استصحاب العدم الأصلي دليل على البراءة الأصلية حتى يرد دليل ما بين عماله ومن أنواع الاستصحاب الإجماع على استصحاب ثبوت ما دل الشرع على ثبوته لوجود السبب كاستصحاب حكم البيع والشراء والنكاح حتى يثبت ما بين عماله من زوال الملكية والجسمة وكاستصحاب حكم النص حتى يرد الناسخ واستصحاب حكم العموم والإطلاق حتى يرد المخصص والمقيد ومن أنواع الاستصحاب المختلف فيها استصحاب حكم الإجماع والاستصحاب المقلوب كما هو معروف في محله واعلم أن عند الأصوليين أدلة كثيرة يعقدون لها كتابا مستقلا يسمى كتاب الاستدلال وضابط الاستدلال المذكور عندهم هو ما ليس بنص من كتاب الله أو سنة نبيه وليس بإجماع ولا قياس تمثيلي أعني قياس الأصولي المعروف وهذا النوع المذكور تدخل فيه أصناف كثيرة غالبها مختلف في الاحتجاج به منها ما هو حجة بلا خلاف ومنها في الاستدلال المذكور سد الذرائع والاستحسان والعوائد وقياس العكس والقياس المنطقي بنوعين يذكران والاستثناء والاستقراء وقال الصحابة وإجماع أهل المدينة عندما يحتج به وكذلك إجماع الكوفة وإجماع العشرة وإجماع الثلاثاء الأربعة والمصالح المرسلة وغير ذلك والجمهور على أن الاستصحاب بأنواع من هذا النوع الذي هو الاستدلال خلافا لبعض الحنابلة والشافعية القائلين إن الاستصحاب دليل عقلي مستقيم إلى غير ذلك من أنواع الاستدلال ومعلوم أن كثيرا من أنواعه لا تنهض به الحجة ومنها ما هو حق كسد ذرائع وقد تقرر في الأصول أن سد ذرائع ثلاثة أقسام واسرة وطرفان طرف يجب سده إجماعا كسب الأصنام إذا كان عابدها يسبون الله مجابة على سب أصنامه فسب الأصنام بحد ذاته مباح فإذا كان ذريعة لسب الله مونع بنص قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم وكحف الآبار في طرق المسلمين فإنه ذريعة لتردهم فيها وسد هذه الذريعة واجب إجماعا بمنع ذلك وطرف لا يجب سده إجماعا وهو ما كانت المفسدة فيه تعارضها مصلحة العظمى أرجح منها كغرس الشجر العنب فإنه ذريعة لأصل الخمر منه وعصرها ذريعة لشربها إلا أن مصلحة انتفاع العامة بالعنب والزبيب في أطار الدنيا أرجح من مفسدة عصر بعض الأفراد للخمر منها فقد أجمع المسلمون على جواز غرس شجر العنب إلغاء بمفسدة المرجوحة بالمصلحة الراجحة وكمواطنة الرجال والنساء في بلد واحد فإنه ذريعة لحصول الزنا من بعض الأفراد ولكن تعاون النوعين الذكر والأنثى في ميادين الحياة مصلحة راجحة على تلك المسألة المرجوحة فلم يقل أحد من أهل العلم أنه يجب أن يعتبر جميع الإناث في محل لا يسكن فيه ذكر وأن يجعل دونهن حرص عظيم أبوابه من حديد وتكون المفاتيح عند اليمين ذي شيبة لا أرب له للنساء إلغاء للمسألة المرجوحة بالمصلحة الراجحة وواسطة هي محل الخلاف بين العلماء كالبيوع التي يسميها المالكية بيوع على أجاد ويسميها الحنابلة والشافعية بيع العينة كأن يبيع سلعة بثمن إلى أجل ثم يشتريها لعينها بثمن أكثر من الأول إلى أجل أبعد من الأول ذكرت بيعتين في حد ذاتها يظهر أنها جائزة لأنها بيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم ومنها قال الشافعي وزيد بن أرقم بجواز ذلك ولكنه يحتمل أن يكون ذلك ذريعة للربا لأن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها من الله فيقول الأمر إلى أنه عند الأجل الأول دفع نقدا وأخذ عند الأجل الثاني أثر منه وهذا عين الربا كما أنكرت عائشة رضي الله عنها على زيد بن أرقم وبالمنع قال مالك وأصحابه وأحمد وأكثر أصحابه ولا يتسع المقام إلى أن نتكلم على جميع أنواع الاستدلال ولكننا سنتكلم الآن على القواعد العظام التي أسس عليها الفقه الإسلامي ويرجع غالب فروعه إليها وإن كان بعض الفروع لا يرجع إليها إلا بنوع تكلف والقواعد المشار إليها خمس الأولى منها الضرر المزال كما في حديث لا ضرر ولا ضرار ومن فروع هذه القاعدة شرع الزواجين من الحدود والضمان ورد المصروف مع قيام عينه وضمانه بالتلف وارتكاب أخف الضررين والتطبيق بالإضرار والإعسار ومنع الجار من إحداث ما يضر بداره ونحو ذلك القاعدة الثانية المشقة تجلب التيسير كما قال تعالى وما جعل عليكم من الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ونحو ذلك من عباد الله ومن فروع هذه القاعدة الأخذ بالرخص كالقصر والجمع والإفطار في رمضان في السفر والتيمم إن كان استعمال ما يضره ولا يخفى أن بعض النشاط في بعض أنواع التكليف لا يكون موجبا لتخفيف كالنزول في شدة البرد وصونه في شدة الحر وكإدخال النفس الغرارة في الجهاد في الصف تحت ظلال السيوف. وبذلك تعلم أن هذه القاعدة التي هي المشقة تجلب التيسير أغلبية. القاعدة الثالثة: لا يرفع اليقين بالشك. ومن فروع هذه القاعدة: ما إذا شك صلى ثلاثة أم أربعة فإنه يبني على اليقين. ومن فروعها تكليف المدعي بالبينة، لأن براءة الذمة مرفوع بها في الأصل فلا يرتفع حكمها بشك. ومن فروع هذه القاعدة عند الجمهور: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فلا ترتفع طهارته المتيقنة بالحدث المشكوك فيه. وخلاف مالك رحمه الله للجمهور في أحد قولي في هذه المسألة ليس خروجا منه عن هذه القاعدة، بل عمل بها من جهة أخرى، وهو يرى أن شك في الحدث شك في الشرط الذي هو الطهارة والأصل عدم الشرط، فلا يرتفع اليقين الأول بعدم الطهارة إلا بيد تيقن الطهارة ابتداء ودواما. وهذا القول له وجه من الموارد الجملة لو كان سالما من معارضته للحديث الصحيح الوارد بما يصدق خلافه، الدال على أن من شك في خروج الريح منه لا ينتقد وضوءه المتيقن حتى يتيقن خروج الريح بسماع صوت أو شم الريح. والحديث المشار إليه من أدلة هذه القاعدة العظيمة التي هي لا يرفع يقين بشك. القاعدة الرابعة: العادة محكمة. ويستدل لهذه القاعدة بعموم قوله: خذ العفو وأمر بالعرف. واعلم أن بعض علماء الأصول يقول إن العوائد منها ما يختلف الحكم فيه باختلاف العوائد كالعادة في أقل الحيض والنفاس وأكثرهما وأقل الطهر وقدر نفقات الزوجات والأقارب ونحو ذلك. ومنها ما لا يختلف فيه الحكم باختلاف العوائد كالخيسة والكفاءة في النكاح. ومن فروع هذه القاعدة تخصيص عمومات ألفاظ الناس للأيمان والمعاملات وتقييد مطلقها للعرف، فلا يجوز للحاكم ولا مفتي من يحكم أو يفتي في لفظة حتى يعلم المراد بها في عرف ذلك البلد. القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها. ويستدل لهذه القاعدة بحديث إنما الأعمال بالنيات. ومن فروع هذه القاعدة تنيس أنواع العبادات بعضها من بعض كالفرض من النذر وعكسه وكتنيس الظهور من العصر وعكسه. والمالكية والشافعية يقولون من فروعها وجوب النية في طهارة الحدث لأن الوسائل لها حكم المقصود بها خلافا للحنفية. وعلى كل حال فالسجدة ينقلها القصد من الغربة إلى الكفر لأنها قربة لله، إنما بها تقرب لله، فإن تقرب بها لغيره قلبت هنية الكفر. وصلى الله وسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
كان عند أحد الإخوان الحاضرين بعض الأسئلة حول موضوع المحاضرة التي قدمها لفضيلة الشيخ، يتفضل فريدا ويقدمها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله وسلم هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نشكر محاضرنا وشيخنا الشيخ محمد الأمين على محاضرته القيمة التي أجاد فيها وأفاد وأبدى من أسرار التشريع الإسلامي وحكمته ما نفيد المستمعين وينفعهم جميعا إن شاء الله. ولقد أوضح لنا فضيلته المنهج التشريعي للإسلام وأوضح لنا كثيرا من حكمته، وأوضح لنا أيضا قواعد مهمة وفوائد كثيرة قيمة، فأسأل الله عز وجل أن يضاعف له المثوبة وأن يوفقنا وإياكم وإياه لما فيه رضاه وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا وأن يمن على الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وليس هناك تعليق، فإن الفائدة ظاهرة والكلام بحمد الله محكم، وأسأل الله للجميع المزيد من العلم النافع والفقه في الدين إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على عبده ورسوله محمد.
أريد أن أقدم سؤال لفضيلة الشيخ. أولا أشكر فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة الدسمة التي قدمها في هذا اليوم، وقد بين الشيخ كثيرا كثيرا جدا من الفروع الإسلامية وحكمة تشريع هذه الفروع في الإسلام. وهناك شيء نسميه في الإسلام بالأمور التعبدية، والمفروض على المسلم أن يفعل هذه الأمور دون أن يعرف الحكمة في ذلك. فما هي الحكمة التي نستفيدها من عملنا من هذه الأمور التي نسميها في الفرع أمورا تعبدية مع العلم أننا لا نعرف الحكمة من وراء هذا العمل؟ أرجو أن يوفق الشيخ في الإجابة على هذا السؤال.
ميلو. الجواب عما سألت عنه أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان بطبيعته مركبا من عنصرين، عنصر جسم وعنصر روح، وكل من العنصرين له مادة وغناء به قرامه وحياته. فالتعبد هو غناء العنصر الروحي، وهو اسم المقاصد، لأن الله تبارك وتعالى غني عن الخلق الغنى المطلق، والحكمة التي خلق الخلق من أجلها ليظهر فيهم أسرار عظم. لم تكن هناك محبة، والخائف قد يبغضهم المخاف منه إذا لم يكن هناك محبة. فالله جل وعلا وضع هذا التشريع نوعان، نوع منه معقول الحكم، وبهذا الكلام الذي نقول جاء تبين لك معنى الحصر في حديث إنما الأعمال بالنيات، لأن الحصر في هذا الحديث خاضت فيه العلماء، وكثير من كحول العلماء لم يخرج منه بنتيجة مقنعة. والتحليل النهائي فيه أن الحصر في قوله إنما متنوع بحسب الأعمال، لأن الأعمال نوعان كما ذكرنا، أعمال معقولة المعنى، وهذه الحصر بالنسبة إليها إنما هو في أجل خاصة، أما هي فيعتد بها وتقع دون نية. فمن أنفق على زوجته مثلا لا يقصد بذلك وجه الله، وإنما يخافها أن ترفعه إلى سلطان فيسجنه، ومن رد المغصوب لا يريد امتثال أمر الله بل يخاف من السلطان، ومن مهل قضى الدين لأجل تلك العدة بنفسها. فهذه الأمور واجبة كقضاء الدين وإنفاق الزوجات ورد المغصوبات، والذي فعلها لا يقصد وجه الله، لا يسأل عنها يوم القيامة. ماتت الزوجة يوم القيامة للزوج وتقول أنا أطالبك بإنفاقي، لأن نية الدفع في الدنيا فاسدة، ولا يأتي الدين ويقول لغريب ادفع لي ديني في الآخرة، لأن نية الدفع في الدنيا فاسدة، بل هو ينزل في الدنيا وتسقط المطالبة به، إلا أن الأجر لا يثبت. وعلى كل حال فالحصر فيه إنما الأعمال بالنيات من حيث التعبديات المحض منصب على الاعتداد بالعبادة، فمن صلى لا يريد وجه الله ومن لم يصلي سواء، بخلاف من قضى الدين ورد المغصوب لا يريد وجه الله فليس هو ومن لم يقضي سواء، بل هذا ينزل عنه الحق في الدنيا ولا أجر له في الآخرة. وسائل التروك معقولة المعنى من هذا القبيل، فمن ترك الزنا والغيبة والنميمة والقتل والحسد لا يقصد بشيء من ذلك وجه الله، لا يسأل عن ذلك يوم القيامة، ولكن لا يكون في كفة حسنة فيه شيء حتى يريد بذلك قربه. وعلى كل حال فالله جل وعلا كلف الخلق بهذا التشريع السماوي القويم، منه ما هو معقول الحكم ظاهر الحكم كرد المغصوب والإنفاق على الزوجات والأقارب وطهارة الخبث وما جرى مجرى ذلك، ومنه أمور تعبدية، وجميع الأمور التعبدية هي معقولة معنى جملة وليست معقولة معنى تفصيلا. فنحن نعقل معنى الصلاة لأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ليتعبدهم ويتقربوا إليه، وهذا التقرب إليه يطهر أرواحهم ويزكيها، وهو أعظم أثر من كل تذيرة. فالحكمة بالتعبد أن خالق السماوات والأرض يتعبد الخلق، هم يفهمون في الجملة سر التعبد، وهو أن يتقربوا إلى ربهم ويطيعوه ويتحببوا إليه، فبذلك يزكي أرواحهم ونفوسهم وينور بواطنهم ويذهبهم الثواب الجزيل في الدنيا والآخرة، في الدنيا من الهدى وما يتبع تقوى الله من الخيرات الدنيوية والآخرة كما هو معروف. هذا التعبد هو معقول المعنى في الجملة، لأننا نعلم أن الله إنما تعبدنا بالصلاة لنتقرب إليه ونمتثل أمره وليحبنا ويغفر لنا ذنوبنا ويفي لنا بما وعدنا في قيام الصلاة، ولكن بها أسرارا ليست معروفة، وهو الحكمة التي خصت في هذه الأوقات دون بعض، ولمكان المغرب 3 ركعات والصبح 2 ركعات. مثل هذا كونه لا يعقلها الخلق كله، ولا شك أنه يتركز على حكم يعلمها الله والخلق يعجزون عنها. ومن أسرار الربوبية أنه ما كل ما تفعله يطلع عليه الخلق، يعلمون أمورا كثيرة وأمور تخفى عنه، وهذه الأمور في خبايا عن الحكمة، لأن المتنطعين من الناس لا يعملون إلا بما فهموا حكمته، أما المسلمون المقادون لأوامر ربهم يؤمنون بما فهموا ويؤمنون بما لم يفهموا حكمته. ولذلك مدح الله الراسخين في العلم في أول سورة آل عمران بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا الذي فهم حقيقته والذي لم يفهم يعني حكمته النهاية كل من عند ربنا. الشاهد أن جميع القربات معقول المعنى في الجهة، من حيث أنه طاعة لله وتقرب لرب العالمين وتزكية للروح. وأعلموا أيها الإخوان أن البدار على الروح، لأن البدن تبع، فالروح إذا تزكت
بالأنوار السماوية وأنوار الوحي، وتأدبت بآداب رب العالمين، كانت روحا صالحة جميع تصرفاتها في المصالح العامة للبشرية والدين والدنيا. أما إذا كانت الروح خبيثة فلن تقوى الجسم وطغت مادة كل قيام فليس فيه فائدة للخلق. ولا ترون في الدنيا القوة الغربية والقوة الشرقية بما أعطاهما الله من المادة لما كانتا مفلستين، يعني من الغذاء الروحي والتعبد على ضوء نور الوحي، فجميع العالم يخاف من هذه القوة لأنها في يد سفيه أهود أحمق جاهل لا يدري في أي وقت يسحق بها الدنيا، بخلاف ما لو كانت عند حكيم يعني مهذب على نور من رب العالمين على نور الوحي يكون الخلق في طمأنينة وعافية. فأظهار الأسد وأنيابه هما قوة خلقها الله، ولكنها لما كان يديرها حيوان ذو وحشية وبهمية طبيعته الافتراس والابتزاز بما قدر عليه كان شرا على الدنيا. الشاهد أن الحكمة للتشريع هي أن يتعبد الله الخلق ويطيع خالق السماوات والأرض فتتهذب أرواحهم، فإذا تهذبت الروح دبرت البدن وغيره من العالم تدبيرا سليما مستقيما محتويا على النفع على جميع المنافع والحكم. والإنسان روح وجسم، وعلى هذا يجب علينا معاشر المسلمين أن نعرف من هذا التحليل موقفا الطبيعي من الحضارة الغربية، فإن الحضارة الغربية خدمت الإنسان من عامين حيث أحد العصرين وهو أنه جسم، وأفلست كل الإفلاس من خدمته للعصر الثاني وهو الروح. فكان يجب علينا أن نأخذ لأنفسنا ومادتنا ما خدموا به الإنسان، وأن نتمسك بهذه الثروات الهائلة السماوية في خدمات الروح وتهذيبها وتذكيرها بإرشادات رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض. وعلى كل حال فأعظم التكليف والتشريع فائدة التعبديات المحضة لله، لأنها هي التي تتزكى بها الأرواح وتعظم الصلة بها بين العبد وبين خالقه جل وعلا، فتصلح أحواله ويقوى إيمانه ويكون متصلا، لأنه لا يوجد في الدنيا جوهر أحسن من المسلم أن يتأدب بآداب النور السماوي. هذا أحسن جوهرة وحيدة في الدنيا، فما به من صفات الكرم والشجاعة والسخاء والإيثار وحسن النية والتباعد من الشرور والابتزاز وقصد الشر الخلق، هو الجوهر الوحيد. وهذا الجمال الذي لا يوجد منه في الدنيا في المسلم إنما هو من آثار تربية الروح وتهذيبها على ضوء النور السماوي الذي سألت عنه. وعلى كل حال التكاليف مفهومة من جهة، ومن جهة معجوز عنها، والحكمة فيها هو تعبد لله وطاعته وتقرب إليه وتهذيب الروح لتحسن اتجاهتها في جميع الميادين على ضوء النور الوحي.
تقدم بعض الإخوان بأسئلة، سوف نحاول أن نحصل على جواب أكبر قدر من هذه الفرصة الباقية القليلة. أما بعض الإخوان فإنه يطالب بطبع هذه المحاضرة القيمة وأن توزع، وهذا السؤال يوجه إلى فضيلة نائب رئيس الجامعة
الإسلامية. يطلع يوزع إن شاء الله.
هذا وعد فضيلة نائب رئيس الجامعة الإسلامية أن هذه المحاضرة ولعل المحاضرة المقبلة إن شاء الله يتمكن من طبعها وتوزيعها على كل من طلبها. سؤال يوجه إلى فضيلة الشيخ محمد بن الشنقيطي، يقول السائل: ذكرت الآية والذين يرمون المحصنات ولم تقل والذين يرمون المحصنين مع أن الحكم واحد، فما السبب في ذلك؟ يعني لما وجه الخطاب إلى المحصنات أو الكلام عن المحصنات ولم يقل المحصنين مع أن الحكم للجميع واحد؟
الجواب: أولا لا شك أنه يذكر في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه بشيء على شيء مما يسمى بإلغاء الفرق، وهذه إنما سميت لأن أول قذف وقع في محصنة كريمة وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معها مصدر وهو صفان المعطل السلمي رضي الله عنه، إلى أن وشاية الكلام وتولي كبير ونسجه من المنافقين كله يدور حول أم المؤمنين رضي الله عنها للغض من هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يتواشر، فصار مثلا هذا سبب النزول. والعلماء مجمعون إلى من شر على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، ولا شك أنه يخطر في ذهن طالب العلم أن يقول هذه قاعدة اصطلح عليها علماء الأصول أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، ولكن من أين الدليل عليها؟ الجواب أنها دل عليها الوحي الصحيح واللغة الصحيحة. أما دلالة الوحي عليها فما دلت في صحيح البخاري وغيره في سبب نزول آية هود، وهي آية مكية في سورة آية مدنية في سورة مكية: ولا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فإنها نزلت في الرجل الذي جاءت امرأة تبتاع تمرا وقال إن في البيت تارة جودا من هذا، فلما دخلت كان بينهما بعض الشيء الشاهد أن الرجل قال للنبي أري هذا وحدي خاصة، وهذا بعينه سؤال عن عين النازلة، يعني أيختص حكم هذه الآية باليمن سبب نزولها أو العبرة بعموم لفظ إن الحسنات يذهبن السيئات، فالنبي قال بل لأمتي كلهم، ومعناه العبرة بعموم إن الحسنات يذهبن السيئات لا بخصوص نزولها فيك. أما الدليل من اللغة فهو إجماع أهل اللسان العربي أنه لو كان لرجل أربع زوجات فتصدت له واحدة منهم وقالت له يا فاعل يا تارك وأغضبته، فقال كلكن تظالم أنه لا يخص الطلاق بمن أثارته وصارت سببا فيه، لأن اللفظ لا تعرف لا يخرجه عن العموم. لهذا السبب إيش الآية على كل حال نزلت هذا في عائشة، وقد أجمع جميع المسلمين بلا استثناء أن المرضى المحصنين كذلك، وهذا النوع من الغاية الفارق أجمع عليه جميع المسلمين بنوعين لا مخالف فيه من المسلمين حتى داود بن عبد الله هو الوافق فيه، وإنما جاءت المخالفة من بعض المتعمقين من أتباع الكم حسن، وهو بنوعين موجود في كتاب الله وسنة نبيه والعلماء مجمعون عليه. والمراد بنوعين أن يكون المسكوت عنه أو لا بحكم من المنطوق به وأن يكون مساويا، فمثال ما كان هؤلاء قوله صلى الله عليه وسلم فلا تقل لهما أف، لا نشك في قوله جل وعلا فلا تقل لهما أف، لا نشك في أنه يقتضي النهي عن الضرب، وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة، لا نشك أنه أن من عمل مثقال جبل، تدل هذه على أنه يخل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء لا شك أن العمياء تدخل في أفراد كثيرة، كذلك مهلا لو كان الحكم مستوي، فقول الله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى لا يشك أحد في أن إحراق مال اليتيم وإغراقه يخل من هذا، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة المتفق عليه لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، لم يختلف اثنان من المسلمين أنه ينبه على النهي الحكم في كل حال مشوشا للذكر تشويشا شديدا، كالحزن والسرور المفيطين والجوع والعطش المفيطين وكالحقن والحقد المفيطين، هذا لا نزاع فيه بين العلماء. والله جل وعلا قال في المبتوتة التي طلقها زوجها ونكحها زوج آخر، قال في الزوج الآخر فإن طلقها يعني الزوج الآخر الذي أحلها فلا جناح عليهما أي المرأة والزوج الذي كانت حرما عليه وحل في وضع ثاني، قال فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع لو مات الزوج الثاني بعد أن أحلها، أجمع جميع المسلمين أن التحل الأول إلغاء للفارق. وعلى كل حال فالشرع من عادته أن يوبيها بالبعض على الكل والحكم واحد لنفي الفارق إجماعا، إن ليس هنالك فارق مؤثر بين المحصنة والمحصن، فقذف المحصن كقذف المحصنات بلا نزاع، وإنما خص الله المحصنات لأن سبب النزول أول التشريع لي حول محصنة، وحكم الرجل حكم المرأة بلا خلاف بين العلماء. طيب نرجع
يقول السائل ذكر فضيلة الشيخ تعاون الرجال والنساء في ميادين الحياة فأرجو تحديث هذه الميادين.
طيب الله تبارك وتعالى خلق الأنثى بما جبلها عليه من الجبلات والطبائع صالحة لخدمة المجتمع الإنساني في ستر وعذاب وصيانة، خدمة أعظم من خدمة الرجل، ذلك أن الرجل إذا ذهب إلى عمله بقيت المرأة فكنست وطبخت وعجنت وحفظت الأولاد وأرضعت الصغير وحفظت كل شيء، فيأتي الرجل من عمله فيجد المرأة قامت بعملية إنسانية هي أعظم فائدة على المجتمع من اجتلاب الرجل في ميدانه لفلوس، إلا أن الشيطان عليه لعائن الله يغيظه هذا التعاون البريء الكريم النزيه، وهو أن الرجل يذهب ليكتسب ليجد المرأة في غاية العذاب والستر والصيانة، مرضعة أولاده محضرة طعامه وشرابه منظفة بيته، هذا يغيظ الشيطان من هذه المصالح الدنيوية المرؤية الأخلاقية، ولذا ألقى على أذهان أوليائه من السفلة الفجار الخضنة أن المرأة تخرج كما يخرج الرجل، فيبقى ولدها الصغير ضائعا والمرضع لا يجد من يرضعه، وتبقى خدمات البيت كلها ضائعا، فيضطرون أن يؤجروا إنسانا خارجيا مسكين، فيبقى المسكين هو الدجاجة المحبوسة مكان المرأة ليسهل للمرأة الخروج للدعارة والزنا وأن تكون يعني نائدة لخونة،
الله جل وعلا أكمل متاع خلقه في الدنيا معه، هي أجود متاع خلقه الله في الدنيا، وهو أكثر الأمتعات تعرضا يعني للسوء والخيانة، فتقع عليها عين ناظر فيتلذذ بجمالها وتسري لذته في دمه، فهذا ظلم لها لأنه غص آخر من جمالها وإهانة له على سبيل المكر والغدر والخيانة. وعلى كل حال فخدمة المرأة في بيتها في حدود العفاف والصيانة هي أعظم من خدمة الرجل خارجا. والذين يقول إنها تخرج مقصود من أن تضيع الأخلاق والشرف والتمرد على نظام السماء وتنكشف العورات، وبعدين يضطرون في الأخير إلى واحد يجيبوه بدالها يدرس فيها قهوة دجاجة المحبوسة هي بالسبب اللي خرجت هي بسببها فترجع النتيجة في حافرتها. الله تبارك وتعالى هو اللي خلق المرأة وخلق الرجل، وجعل بينهما فوارق طبيعية حسية عقلية شرعية، ولا يمكن أحد أن ينكرها. والفرنج مع شدة إنكاره للفوارق يحمرون فم الأنثى ولا يحمرون فم الرجل. هذا التحمير الذي يجعلونه على فم الأنثى هو يلاحظ النقص الوروثي المشار إليه بقوله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في خصام غير مبين، وفي القراءة الأخرى: أو من ينشأ في الحلية وهو في خصام غير مبين. لأن هذه الحلية والزينة والحلف هو جبر للنقص الطبيعي الذي هو الوروثة، فالذكورات شرف وكمال، ولذا لا تجدهم يخرجون أنف الرجل ولا يحمرون فمه ولا يحطون له القلائد ولا يجملون، لأن شرف الذكورة شرف كفي. وما الحري إلا زينة من نقصة يتمم من حسنين إلى الحسن مقصرا، وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتاج إلى أن يزورا. فعلى كل حال الله جل وعلا جعل المرأة بما جب لها عليه صالحة لخدمة المجتمع الإنساني في بيتها في عفاف وستر وكرامة وصيانة للأخلاق والشرف أعظم من خدمة الرجل. وخروجهما معا فيه من عرفيه من المفاسد البلاد المجاورة التي لو صارت نساؤها تفعل هذا حقق في هذا التدريب والمشاهدة والمعاينة من فساد الأخلاق وضياع المروءات شيء يعرف منه جديد. وهذا مقصد الشيطان ومقصد أوليائه الذين يشرع على ألسنتهم تشريعه ليضع به بني آدم أعداء دينا وخلقا ومروءة.
في هذا الحياه الحمد الكريم شاكرين اهل الدار الحديث ومن عاونهم في تصوير هذا المجتمع الاباطي، والسلام عليكم.